والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أيها الأخوة الكرام، مما لا شك فيه أن الله عز وجل قد بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لأجل التأسي به ولأجل اتباعه صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل قد جعل العبادة لا تقوم إلا على ركنيها. الركن الأول وهو الإخلاص لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والأمر الثاني الذي تدور عليه راح العبادة وهو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، الاتباع لكتاب الله عز وجل. وقد أمرنا الله عز وجل يا الأخوة باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، اتباع ما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في ذلك آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله كما فسره بعض أهل العلم والكتاب والسنة، أن نستمسك بهذا الحبل الذي أنزله الله عز وجل، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فأمرنا الله عز وجل أن نتبع هذا الصراط الذي هو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: إن تطيعوه تهتدوا. بيّن الله عز وجل أن من تركب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعصى النبي صلى الله عليه وسلم وخالف سنته فإنه قد خالف الهداية وابتعد عن الهداية ووقع في وحل الغواية والضلال والعياذ بالله. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال تعالى: اتبع ما يوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وكذلك قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمرنا الله عز وجل أن نتبع ما أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نكون سائرين على طريقته وعلى منهاجه وعلى هديه صلى الله عليه وسلم، وأن لا نتركب السبل وأن لا نحيد عنها يمنة ولا يسرى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. قد بيّن الله عز وجل أن اتباع الله عز وجل، اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم واتباع ما أنزل الله عز وجل هي من أسباب تحصيل محبة الله عز وجل، وهي من أسباب أن يحبك الله عز وجل، أن تكون متبعا لله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله، قل إن ادعيتم أنكم تحبون الله عز وجل فاتبعوه. فعلامة محبة العبد لربه، المحبة الحقيقية، أن يكون على الطريق المستقيم، أن يكون متبعا لكتاب ربه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما من ادعى محبة الله أو محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو مع ذلك يخالف أمر الله ويخالف أمر رسوله، فهذا وإن ادعى المحبة فهذا دعواه كاذبة. ولذلك الله عز وجل قد أكذب اليهود لما ادعوا محبة الله عز وجل، فرد الله عز وجل عليهم وقال لهم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكذلك قد نهانا الله عز وجل أن نختلف وأن نتفرق على كتاب ربنا عز وجل الذي هو أساس الاتباع له سبحانه وتعالى، الاتباع لكتابه والاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نهانا عن أن نختلف على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من علامات زيغ القلوب ومن علامات الضلال ومن علامات تنكب اتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فإن من علامات عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم اتباع ما أنزل الله عز وجل أن نختلف وأن نتفرق على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد جاءت أيها الأخوة السنة مستفيضة في بيان هذا المعنى العظيم، وهو معنى تحقيق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم واتباع ما أنزل الله عز وجل وعدم الاختلاف عليهما وعدم تقديم شيء عليهما من عقل أو ذوق أو رأي. وقال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فخط خطا مستقيما طويلا وقرأ قول الله عز وجل إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم خط صلى الله عليه وسلم خطوط صغيرة بجنبات هذا الخط المستقيم وقال هذه سبل وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وأيضا جاء عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وأبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان فتح شيء من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام والستور حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. وأيضا قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد تبرأ ممن تنكب اتباعه وقال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم إني تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وسبب كونهم على الحق ظاهرين ظهور بيان وظهور حجة وظهور سيف وسنان في بعض الأحيان وذلك لصدق متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وصدق تحقيقهم لمنهج الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما حققوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياتهم صاروا من الطائفة المنصورة التي أثنى الله عز وجل عليها وأيدها في هذه الدنيا. وأيضا قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من عمل عملا فليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من تنكب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فعمله مردود عليه. ومن أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيان معنى الاتباع ومفهوم الاتباع وهي أقوال كثيرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين لهم وتابعيهم، فقد جاءت كتب العقائد مستفيضة في بيان أقوال أهل العلم من الصحابة ومن التابعين والتابعين في بيان منهج الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وفي بيان أن الإنسان ملزم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك مثلا قول أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة عليكم بالسبيل والسنة فاقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم أي أن الله عز وجل قد أكمل لنا هذا الدين وبيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كفينا مهونة البحث والتعمق في هذا الدين، لأن دين الله عز وجل كامل ظاهر بحول الله عز وجل وقوته. وكذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وقال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله قال: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون. ثم قال رحمه الله: فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. وهذا حق يا الأخوة، فإن الإنسان إذا التزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحقق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ولما أنزل الله عز وجل على نبيه، فإن ذلك عصمة له من الزلل والخطأ بحول الله عز وجل وقوته. قال أبو المليح، قال أبو المليح: كتب عمر بن عبد العزيز بإحياء السنة وبإماتة البدعة. وقال الإمام الزهري رحمه الله: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. وهذا حق أيها الأخوة، فإن الإنسان إذا اعتصم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل الله عز وجل على نبيه، فإن هذا ينجيه من الوقوع في الزلل والخطأ والبدع والعياذ بالله. قال أبو العالية رحمه الله: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الإسلام يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وأيضا قد جاء عن الحسن البصري رحمه الله وعن سعيد بن جبير رحمه الله قولهم: لا يصح قول إلا بعمل، ولا يصح قول وعمل إلا بنية، ولا يصح قول وعمل ونية إلا بسنة. قال الأوزاعي رحمه الله: خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. وقال أيضا رحمه الله الإمام الأوزاعي قال: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، يعني سلفك الصالح، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعه. وكان رحمه الله يقول: ندور مع السنة حيث دارت. وهكذا المسلم المتمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يبتغي عن الكتاب والسنة بدلا، فإنه يدور حيث دارت الكتاب والسنة. وأيضا عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: كانوا يرونه، يعني الرجل، على الطريق ما دام على الأثر، يعني ما دام سائرا على الأثر متبعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم ولآثار أصحابه فإنه على الطريق المستقيم. وقال سفيان الثوري رحمه الله: وجدت الأمر كله بالاتباع، يعني اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم. قال الإمام محمد ابن الحسين الآجري في كتابه الشريعة قال: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق، وكتاب سلوك هذا الطريق كتاب الله، وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم، وسنن أصحابه ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم، ومن كان على مثل طريقتهم، ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء. قال أيضا الإمام ابن بطة رحمه الله قال: فلله در أقوام دقت فطنهم وصفت أذهانهم وتعالت بهم الهمم في اتباع نبيهم وتناهت بهم المحبة له حتى اتبعوه هذا الاتباع، فبمثل هدي هؤلاء العقلاء يا إخواني فاهتدوا، ولآثارهم فاقتفوا، ترشدوا وتنصروا وتجمعوا. وقال أيضا الإمام اللالكائي رحمه الله: فلم نجد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار صحابته إلا الحث على الاتباع وذم التكلف والاختراع. وقال أيضا قبل ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى: واتباع السنة نجاة، وهي التي نقل أهل العلم كابرا عن كابر، واحذر البدع كلها، ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك. قال الإمام أبو مظفر السمعاني رحمه الله: قال: أما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة إمامهم، وطلبوا الدين من قبلهما، وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقا لهما قبلوه وشكروا الله عز وجل حيث أراهم ذلك ووقفهم عليه، وإن وجدوه مخالفا لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق. رأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل، وهذا معنى قول أبي سليمان الداراني وهو واحد زمانه في المعرفة، حيث قال: ما حدثتني نفسي بشيء إلا طلبت منها شاهدين من الكتاب والسنة، فإن أتت بهما وإلا رددت بنحره، أو كلاما هذا معناه. هنا أيها الأخوة، في أهمية الاتباع قد بيناها من كلام الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن الأثار الموقوفة عن أصحابه صلى الله عليه وسلم وعن التابعين وتابعيهم في أهمية الاتباع. وهنا أيها الأخوة يكمن بنا أيضا أن نبين خطر الابتداع وما يجره على المسلم من ضرر في دينه. فالابتداع أيها الأخوة والبدعة، البدعة أولا في اللغة هي الاختراع، الاختراع على غير مثال سابق. قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها، يعني اخترعوها. وقال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من أرسل، فقد أرسل الله عز وجل أنبياء قبلي. وأما في الاصطلاح فقد عرف أهل العلم البدعة بتعريفات، منها قولهم مثلا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا أمر استحباب. وقال الشاطبي رحمه الله قال: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. وقال ابن رجب رحمه الله: المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه قال: البدعة هي العبادة المحدثة التي ما جاء بها الشرع يقال لها بدعة. وبهذا أيها الأخوة يتضح لنا أن مفهوم البدعة يدور على أمرين: الأول أن البدعة إحداث في الدين، وأما الإحداث في غير الدين كالصناعات وكالآلات وكما ما يحتاجه الناس من الاختراعات المادية، فهذا لا يدخل في مسمى البدعة، وإنما البدعة شأنها في الدين. الأمر الثاني يا إخوة أن البدعة لا أصل لها في الشرع يدل عليها، فلم يشرعها الله عز وجل ولا يحبها الله عز وجل ولا يرضاها ولم يأذن بها، وكل عبادة قامت يا إخوة على البدعة فهي مردودة على صاحبها، لأنها ليست مشروعة. والأصل في العبادات المنع، والأصل في العقائد توقف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا في تعريف البدع وتعريف مفهوم البدع عند أهل العلم. ولا شك يا الأخوة أن الابتداع فيه أخطار عظيمة ينبغي على المؤمن أن يتحرز منها وأن يجتنبها. فمثلا من أخطار البدعة ومن أخطار الابتداع في دين الله عز وجل أن البدعة يا الأخوة بريد الكفر، كما أن النظر بريد الزنا كما قال هذا أهل العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلت الحضب لدخلتم. قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود والنصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن؟ فهذه البدعه تجر الانسان حتى يكون مشابها باليهود والنصارى في اصل اعتقاداته. ولذلك كثير من اهل البدع الكبرى تجد في كلامهم ما هو شر من كلام اليهود والنصارى. لذلك كان يقول سفيان الثوري او غيره من السلف، يقول: انا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهميه. وذلك لشده ابتداعهم وخطر بدعتهم. ايضا يا الاخوه، من خطوره البدعه ان البدعه صاحبها متوعد بالنار والعياذ بالله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود والنصارى الى افترقت اليهود الى 71 فرقه، وافترقت النصارى الى 72 فرقه، وستفترق هذه الامه الى 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعه. وفي روايه: ما انا عليه اليوم واصحابي. وهذا يا اخوه لا شك ان هذه البدع كان صاحبها متوعدا بالنار. وهنا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان من ابتدع بدين الله عز وجل وخرج عن جماعه المسلمين في بدعته فانه متوعد بالنار والعياذ بالله. وهذا لا شك انه من اكبر الاخطار التي قد تحيط بالانسان في اخرته والعياذ بالله. ايضا يا اخوه، من خطوره البدعه والابتداع ان البدعه يا اخوه قول على الله بغير علم، وتقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. قد قال الله عز وجل: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال: واغرب من كل ذلك وهو القول على الله بلا علم، فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع ايضا والعياذ بالله. وقد قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. ولا شك ان المبتدع قد تقدم بين يدي الله، والمقصود التقدم بين كتاب الله عز وجل، والتقدم بين سنه النبي، والتقدم بين يدي الله ورسوله، والمقصود بالتقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم التقدم في حياته او بعد سنته بعد او في امام سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. فلا شك ان الذي يقع في الابتداع فانه متقدم بين يدي الله وبين سنه نبيه صلى الله عليه وسلم. ايضا يا الاخوه، من خطوره الابتداع ان المبتدع جعل نفسه مشرعا يقيم الحلال والحرام في دين الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به. وأيضا يا الأخوة، من خطورة البدعة والابتداع أن في الابتداع يا الأخوة اتباع لسنة اليهود والنصارى في تبديل الدين والشرع والزيادة والنقصان، كما قال الله عز وجل: يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القده بالقدر. فقال الصحابه: من يا رسول الله؟ قال الصحابه: اليهود والنصارى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن القوم؟ فهذا فيه اتباع لسنه اليهود والنصارى في تبديلهم لشرع الله عز وجل وتغييرهم لدين الله عز وجل بالزياده او بالنقصان. وكذلك يا الاخوه، من خطوره البدع والابتداع ان البدعه مضاهاة للشرع وقدح في مقام النبوة، وصاحبها معاند للشرع مشاق للنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: من يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولهذا الإمام مالك يقول رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فهذا المبتدع قد جعل قد انتقص من مقام النبوة، لأنه قد انتقص من مقام البلاغ النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. والله عز وجل قد بين لنا أنه قد أكمل الدين وأتم الشريعة، فالذي يزعم أن في دين الله بدعة كأنه قد زعم أن محمد ما بلغ البلاغ المبين. أيضا أيها الأخوة، من خطورة البدعة أن صاحبها في الغالب لا يتوب. لماذا لا يتوب؟ لأنه يرى هذه البدعة دين يتقرب بها إلى الله عز وجل، يزداد بذلك تمسك بهذه البدعة، فلذلك قد حجب الله عز وجل عنه البدعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة، حسنه الألباني. قال الإمام الثوري رحمه الله تعالى، قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فالمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقد سئل الإمام أحمد عن معنى هذا الحديث فقال: لا يوفق لها، يعني لا يوفق المبتدع في الغالب إلى التوبة. وهذا يا أخوة يبين لنا من خطورة الابتداع في دين الله عز وجل. ومن عادة أهل البدع أنهم إذا تركوا بدعهم تحولوا إلى مثلها، فالله عز وجل في الغالب لا يوفقون إلى البدع، بل إذا تركوا هذه البدع فإنهم ينتقلون إلى بدع إما مساوية لها أو شر منها. والناظر في أحوال المبتدعة في الزمان الماضي أو في زماننا يرى شيئا من ذلك. لذلك من عادتهم أنهم يتحولون إلى بدعة إما شرا منها أو مثلها. قال أيوب السختياري رحمه الله: كان رجل يرى رأيا فرجع عنه، فأديت محمد بن سيرين فرحا بذلك، فأخبرته فقلت: أشعرت أن فلانا ترك الذي كان يرى؟ فقال محمد: انظروا إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينطقون من الإسلام ثم لا يعودون فيه. وقال عبد الله بن القاسم: ما كان عبد على هوى، يعني على بدعة، فتركه إلا إلى ما هو شر منه. وكذلك في قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما دخل مسجد الكوفة فوجد جماعة من الناس متحلقين يعبدون الله عز وجل على طريقة غير مشروعة وحذرهم من ذلك، ماذا كان آخرهم؟ يقول راوي هذه القصة: فرأيت عامة هؤلاء الذين أنكر عليهم عبد الله بن مسعود يطاعنوننا في النهروان، يعني أصبحوا من الخوارج، من رؤوس الخوارج، يطاعنوننا في النهروان. والنهروان هي المعركة التي وقعت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين الخوارج، فبدأوا بهذه البدعة الصغيرة وهي بعض الأذكار غير مشروعة، فانتقلوا بها إلى بدعة عظيمة كبيرة وهي بدعة الخروج والعياذ بالله. أيضا يا الأخوة، من خطورة البدع أن البدعة مستحق صاحبها للعن والعياذ بالله والطرد من رحمة الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، وجاءت رواية محدثا، أما بالكسر محدثا فهو من أحدث، والمراد به من وقع في جريمة استحق عليها العقوبة، وأما برواية الفتح محدثا فالمقصود به أمر محدث مبتدع، يعني أنه قد آواه، والإيواء مقصود به الرضا به ومقصود به إقراره عليه وتأييده على هذه البدعة. فكل من آوى مبتدعا ورضي به وأقره على ذلك فإنه كما قال أهل العلم مستحق للعنة الله عز وجل والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال أسد بن موسى رحمه الله: قد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأهواء، وإن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا. وقال الشاطبي رحمه الله: وأما أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة فلقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال أبو قلابة رحمه الله: إن أهل الأهواء أهل ضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. قال ابن حجر رحمه الله في معنى هذا الحديث، معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من آوى محددا فعليه لعنة الله. قال في حديث المدينة حرم من عيب إلى كذا، فمن أحدث فيه حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله: والغرض بإيراد الحديث هنا لعن من أحدث، فإنه وإن قيد في الخبر بالمدينة فالحكم عام فيها وفي غيرها، إذ كان من متعلقات الدين. قال الحسن البصري رحمه الله: أصحاب الفتن كلهم محدثون، وأهل الأهواء كلهم محدثون. أيضا من خطورة البدعة أيها الأخوة والابتداع أن البدعة صاحبها محجوب عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، موعود بالطرد والإبعاد عنه. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صفة حوضه قال صلى الله عليه وسلم: ليذادن أقوام عنه فأقول أمتي أمتي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وأيضا أيها الأخوة من خطر الابتداع أن البدع إذا حدثت ذهب في مقابلها السنة، وهذا نقص في الدين، فلا تزال البدع تحدث أيها الأخوة والسنن تنقص حتى ينقص الدين ويذهب معالمه وأنواره وشرائعه. قال ابن عباس رحمه الله: لا يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنة. وقال عبد الله الديلمي: إن أول الدين ترك السنة ويذهب الدين سنة سنة. وقال حسان بن عطية رحمه الله: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله من سنتهم مثلها لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة. فلا شك يا أخوة لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة. أيضا يا أخوة قال ابن عباس: أيضاً يا أخوة من خطورة البدع والابتداع أنه سبب للهلاك في الآخرة والعياذ بالله. قد قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسئل الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله، جاءه رجل فقال له: يا أبا محمد أصلي سنة الفجر أربع، يقصد ويريد أن يزيد في تحية في سنة الفجر، يريد أن يتنفل بعد أذان الفجر، أصلي سنة الفجر أربع. قال: لا تفعل. قال: يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. أيضا يا أخوة من خطورة البدع أن البدع أيها الأخوة من أعظم أمراض الشبهات، ومن أعظم أمراض القلوب التي تفتك في الإنسان حتى تذهب دينه والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تلا قول الله عز وجل: الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فالذي يتتبع الشبهات من أهل البدع هذا قد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه: سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن فجادلوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وقال الإمام البربهاري رحمه الله: إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه. وقال ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. قال محمد بن واسع رحمه الله: رأيت صفوان بن محرز وأشار بيده إلى ناحية المسجد، وشبيبة قريب منه يتجادلون، يعني يتجادلون في القرآن يتبعون المتشابه، فرأيته ينفض ثوبه وقال أنتم جرب أنتم جرب. لذا أيها الأخوة، قد حذرنا سلفنا الصالح من مجالسة هؤلاء الذين يتبعون المتشابه أهل البدع وغيرهم، وحذرونا من مؤانستهم ومجالستهم والجلوس معهم. لماذا؟ لأن أمراضهم معدية أيها الأخوة، فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، فحذرونا من مجالستهم، بل بيّنوا أن كل من جالسهم وآنسهم وانبسط إليهم ورضي بما عندهم فإنه يلحق بهم ولا كرامة. لذلك سئل الإمام الثوري عن رجل فقال من جلساؤه؟ قال جلساؤه أهل القدر، فقال هو قدري. وسئل الإمام أحمد عن رجل يجالس أهل البدع الذين يتبعون المتشابه، فقال رضي الله عنه ورحمه قال يعرف، يعني يعرف أن هؤلاء مبتدعة، فإن أبى إلا الجلوس معهم فألحقه به ولا كرامة. قال ابن مسعود الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف. أيضا يا الأخوة، من خطورة الابتداع أن البدعة يا الأخوة والابتداع مقرون بالفرقة والاختلاف، مطبوع عليها، كما أن السنة مقرونة بالاجتماع، ولذلك أهل الحق اسمهم أهل السنة والجماعة، وأهل الباطل اسمهم أهل البدع والفرقة، فهم موسومون بالافتراق. تجد أن أهل الباطل أهل البدع بينهم من الاختلاف والافتراق الشيء الكثير. لماذا؟ لأنهم لم يجعلوا هديهم وطريقتهم هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا وصفت الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم، وأما الفرق الباطلة فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والإهواء. ثم قال وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة. وقال أيضا رحمه الله والبدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. ولا شك أن الفرقة يا إخوة شر عظيم. أيضا يا إخوة، من خطورة الابتداع والبدعة أن البدع كلها ضلالة وكلها زيغ وغواية، لا خير فيها لا في كثيرها ولا في قليلها، وليس فيها خير مطلقة. وأما ما يعني قسمه بعض أهل العلم من أن البدع تدخل فيها الأحكام الخمسة فهذا قول باطل ضعيف، قد رده الشيخ الإسلام ابن تيمية، قد رده المحققين من أهل العلم، وبينوا أن كل البدع كلها ضلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وهذه كل من صيغ العموم. قال ابن عباس رضي الله عنه الهوى كله ضلالة. قال إبراهيم التيمي ما جعل الله في شيء منها إلى البدع مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول. فليس في البدع يا إخوة شيء حسن البتة، ولذلك حذرنا السلف من البدع صغيرها وكبيرها. نسأل الله عز وجل وإياكم أن يجعلنا من عباده المتبعين لسنة نبيه المبتعدين عن الغواية والضلالة والبدعة والفرقة، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم.
جزا الله خير الشيخ بندر على هذه الكلمات الطيبة النافعة. من كان له سؤال من إخواننا الحضور فليتفضل مشكورا.
بين أهل العلم أن البدع كلها ضلالة وليس فيها شيء حسن، وقد فصل هذا هذه المسألة شيخ الإسلام تيمي يتكلم فيها وأيضا تكلم فيها من الشاطب في كتاب الاعتصام، ورد على من زعم أن البدع فيها ما هو حسن وفيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب وفيها إلى آخره، وبين أن البدع كلها ضلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل جمعة يحذر من البدع في كل جمعة، ثم جاء خطبة الحاجة التي صح إسنادها الشيخ العباد رحمه الله عليه، كان يقول أحسن الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذا على مسمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن البدع كلها ضلالة، فلم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدعوا بدع، إنما كانوا يتبعون أثر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلكون سبيله وطريقه، فلم يكن فيهم أحد يقع في البدع. الصحابة رضي الله عنهم لم يبتدع أحد منهم بدعة، ولا يرفع عن أحد منهم أنه وقع في بدعة، بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أكمل الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة، وكل هذه صيغة من صيغ العموم، ليس فيها تخصيص ولا يوجد فيها مخصص أن هناك شيء من البدع فيها حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلها ضلال. جاءت رواية يعني صح على سنة الشيخ الألباني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل ضلالة في النار، لا يوجد هناك ضلالة يعني فيها خير أو فيها هدى. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب الإمام الشاطبي كتاب الاعتصام، أو ما ذكره الشيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى وصحبه 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 القرقعان صدرت في فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله عليه بأن القرقعان بدعة، القرقعان بدعة، وبين أهل العلم أن القرقعان يعني ليس يعني ليس في ليس من السنة، بل هو بدعة وضلالة. واضح؟ حتى وإن كان مناسب للأطفال، يعني القرقعان يأتي في كل عام، لذلك يتخذها الناس يصبح عند الناس عيد، ونحن منهيون أن نحدث في ديننا أعياد لم يعني يشرحها الله عز وجل، لم يشرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممنوعون منها. نحن ليس عندنا إلا ثلاثة أعياد، عندنا عيد الفطر، عيد الأضحى، والجمعة. الجمعة عيد المسلمين، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة عيد، فلا يوجد عندنا أعياد إلا هذه. أما أحداث أعياد القرقعان وغيره، أو مثل ما يسمى مثلا عندنا يسمى رمضان قريش، هذه كلها من الأحداث، هذه كلها من البدع، ولا تلتفت إلى قول من يقول أن هذا من العادات، هذا يدل على يعني قلة فقه. بين أهل العلم أن العادات إذا تعلقت بها العبادات فإنها تدخل من الأحداث والابتداع.
حتى لو شاركت حلويات
أو شاركت نعم، أنت تتجنب هذا، لا تدخل لا حلويات، اشتري حلويات طول السنة، مش معنى تشتري من القطاع. عرفت؟ يعني السنة كلها باب للحلويات. لماذا هذا إلا يعني
انتظار من العيال شوي.
لا لا تنتظر.
عيال من العيال شوي.
لا لا تنتظر، العيال أنا اليوم العيال. وأما عيد الحب فهذا يعني
هذه
حق مولى العيال، هذه مشكلة. أما عيد الحب، ما يسمى بعيد الحب أو ما يسمونه بالإنجليز الفالنتاين دي، هذا يعني مصيبة المصاب التي حدثت. ترى أولا هذا الفالنتاين دي ترى ما كان معروف يعني قديما، يعني ما بدأ يتطور إلا من السنوات الأخيرة، وإلا لو رجعت إلى 50 سنة 60 سنة ما كان مشهور ولا معروف. والسبب في ذلك هو أن الهدف الأول من الفالنتاين هذا ويسمونه العيد الحب هو المادة، لأن سناسرة المال وعبدة الدينار والدرهم من اليهود والنصارى وجدوا إقبال الناس، وذلك السبب أولا قلة يعني سخافة عقول كثير من إيش من أهل الغرب، الغرب يعني كثير منهم سخيف العقول، عقله سخيف، يعني تدخل عليه مثل هذه الأمور، فروجوا للناس مثل هذه الأمور حتى إيش يعني يزيدوا أرصدتهم. وهذا العيد عيد وثني وليس عيد نصاب، وأيضا هو عيد شهواني. إيش معنى عيد شهواني؟ يعني مبدأه
البحر
والعيد من الزنا، كان سمي هذا فالنتاين، هذا رجل كان قسيس، كان كانت الكنيسة تمنع زواج بعض الناس بعض البعض، فهذا كان يزوجهم من خارج الكنيسة، وهذا في شريعته محرم، يعني في شريعة النصارى هذا محرم. يعني عند كان هذا الفالنتاين كان يزوج بعض الناس بطريقة راح أذكر إيش طريقة، لكن كان يزوجهم في السر، فعلمت فيه الكنيسة وقتلته، حكموا عليه بالقتل أنه مرتد، مرتد عن دينه. فهذا أصلا كان مبدأ شهواني، يعني يجمع بين الأحباب ويجمع بين العشاق، فهو في دينهم باطل، فما بقى في ديننا نحن؟ لا شك أنه باطل أكثر. وأيضا هذا من التشبه بالكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. يقول شيخ السانتيني هذا الحديث يعني يبين أن خطورة هذا الحديث، من تشبه بقوم فهو منهم. يقول هذا الحديث أقل درجات التحريم. إيش معنى ذلك؟ إيش معنى أقل درجات التحريم؟ يعني قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله إذا كان معجباً بدينهم وبطريقتهم وبعقائدهم. قد ينسلخ الإنسان من الدين، وقد ينسلخ الإنسان من الدين ولا يعلم يعني. فالأمر خطير جداً. هذا البلد ثاني وحيد الحب، هذا لا شك أن بدعة ابتلية بها الناس الآن، يمكن عليه من يتركوه وأن يعتز الإنسان بدينه. ما عندنا عيد إلا عيد الأضحى والبطر. هذه شبهة يطلقها بعض الناس الآن، أن لا تكثروا من الكلام على البدع والتحذير من البدع، أو بعض الناس مثلا يقول أنت ما عندكم إلا كلام فقط على البدع والتحذير من البدع، ما عندكم أمر آخر. نقول والله هذا كذب. الحمد لله الأخوة وطلبة العلم عندهم دروسهم، وعندهم دروس العقيدة ودروس الفقه ودروس، يعني من فضل الله عز وجل أن عندهم يعني ما يشغلون به أوقاتهم من الدروس اللي طلب العلم وغيره. هذا أول. الأمر الثاني أن التحذير من البدع كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع في كل جمعة، في كل جمعة كان يحذر، كما بينا لكم يا إخوان في خطبة الحاجة التي يعني صحها إسناده الشيخ الألباني رحمه الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور خير الهدي هدي محمد، وكل أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. هذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ردد على مسامع الصحابة في كل جمعة، في خطبة الجمعة. هذه تسمى خطبة الحاجة التي كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم فيها خطبة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع في كل جمعة، ما نقول نحن؟ ما نقول نحن؟ فالذي يحذر ويقتدي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحذر من البدع في كثير من الأزمان، هل ننكر عليه؟ بل نقول جزاك الله خير. بل الواجب على الناس التحذير من البدع. لماذا يلفوا؟ لأن الآن الزمن انتشرت الآن البدع انتشار يعني انتشار كبير جدا، بدع في العقائد، بدع في العبادات، بدع في الأخلاق، بدع كثير جدا. فيحتاج الإنسان إلى أن يحذر الناس من هذه البدع. وما دخل الشر على الناس إلا بقلة تحذير الصالحين للبدع. انظر ما كتب أهل العلم في تحسرهم على ضعف رد البدع. تجد كلام مثلا للإمام ابن بطة كتاب الإبانة يتحسر، يقول قلة المرجئة وقلة التحذير من البدع جعلت الناس يتوقفون كثير من البدع والعياذ بالله. ولذلك التحذير من البدع هذا من الدين. إذا كان التحذير من البدع من الدين، فالذي يمارس دينه ويحذر من الباطل هذا يقال له جزاك الله خير. ما يقال له أنت أكثرت من هذا، يقول له بل الدعوة إلى الحق، الدين ما قام إلا بالدعوة إلى الحق والتحذير من الباطل. بل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كلمة التوحيد عبارة عن تحذير من الباطل ودعوة إلى الحق. لا إله هذا تحذير من الباطل، وإلا الله هذا دعوة إلى الحق. أليس ركنا لا إله إلا الله النفي والإثبات؟ أليس الإقرار النفي والإثبات؟ النفي نفي كل الباطل، لا إله هذا نفي بالباطل، وإلا الله هذا إثبات للحق. إذا الدين ما قام إلا بالدعوة إلى الحق، وأيضا الدعوة ورد الباطل. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في كتابه التوحيد أعظم من أعظم كتب التي ألفها، جعل باب الخوف من الشرك، بل جعل غالب كتابه الرد الباطل. في أول كتابه قرر التوحيد وفضل التوحيد ومنحة حقق التوحيد ثم بعد ذلك ايش كتاب الخوف من الشرك، ثم بعد ذلك ذكر جمله كثيره جدا من بعض ايش صور الشرك الذي قد يقع فيه الناس. هذا دعوه للحق ورد للباطل. فاذا دين الله عز وجل قائما على الدعوه للحق ورد الباطل، يعني اذا تدعو للحق ولا ترد الباطل سوف ياتيك الباطل ويدخل عليك، وقد يتاثر عوام الناس بهذا الباطل، وهذا من الغش وعدم النصيحه. فلا بد لك من رد الباطل، لان هذا هو مقتضى النصيحه لله ولرسوله ولكتابه ولامه المسلمين محمد. ان تبين الحق وترد الباطل. لكن ما هو كل انسان يدعو يعني يستطيع ان يرد الحق، أي يدعو الى الحق ويرد الباطل. ما يقوم بهذا الا من حبه الله عز وجل بشيء من العلم، ويكون باسلوب طيب ويكون باسلوب حسن، ويجعل الحكمه هي التي يدور معها. فقد يحتاج الى الشده في موقع، قد يحتاج الى اللين في موقع، ليس دائما شده وليس دائما لين، يدعو بالحكمه. والله عز وجل امر ان ندعو بالحكمه.
صاحب البدعة أو من أثر يعني البدعة يكون
متبع. ذكر أهل العلم